الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الصلاة من شرح السنة له: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يصلون يبركون. قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وقيل: الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء. وقوله سبحانه وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، معناهما عطف إحداهما على الأخرى لاختلاف اللفظين. معناهما واحد، عطف إحداهما على الأخرى لاختلاف اللفظين. أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي. اقرأ يا أبو عمي.
وعليكم شيخنا وسيدكم حفظكم الله تعالى الإمام البخاري رحمه الله. قال: أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحضر. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان البقيع ببغداد. قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن زهير بن حرب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد. قال: حدثنا أبو فروة. قال: حدثني عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى فأهدها إلي. قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن موسى بن إسماعيل، وأخرجه من طرق عن ابن أبي ليلى. وأبو فروة مسلم بن سالم الهمداني، وكعب بن عجرة بن أمية بن عدي الأنصاري السلامي، وأبو محمد يقال إنه من أنفسهم من الخزرج بسلمة الأنصاري السلامي، وأبو محمد يقال إنه من أنفسهم من الخزرج، ويقال حليف لهم. مات سنة 52 وابن 55، ويقال ابن 57 سنة. قال: أخبرنا أبو الحسن الكرزي. قال: أخبرنا زاهر بن أحمد. قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي. قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي. قال: أخبرنا زاهر بن أحمد. قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي. قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة، وأخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن روح، كلاهما عن مالك. سوريا يا اخوان.
ماشي.
تمام سيد. قال اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زاهر بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجري ان محمد بن عبد الله بن زيد الانصاري وعبد الله بن زيد هو الذي اري النداء بالصلوات. اخبره عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه انه قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عباده فقال له بشير بن سعد امرنا الله يا رسول امرنا الله يا رسول الله ان نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا انه لم يساله ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وبارك على محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. قلت واختلفوا في آل النبي صلى الله عليه وسلم قيل هم الذين حرم عليهم الصدقة حرم عليهم الصدقة وعوضوا منها خمس خمس الغنيمة والفيء وهم صلبيه وهم صلبيته
نعم صلبيته بني هاشم
وهم صلبيه بني الهاشم وبني المطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقه انها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقيل لزيد بن ارقم من آل محمد؟ قال آل علي وآل جعفر وآل العباس وآل عقيل. وقيل آله كل مؤمن تقي وروي مرفوعا. وقال سفيان آله امته. وقيل آل الرجل أهله إذا كان من أوساط الناس. فأما الرئيس والعظيم فآله وأشياعه وأتباعه. باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا علي بن حجر قال حاوى. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخراقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. وفي رواية أبي عيسى من صلى علي صلاة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم علي عن علي بن حجر قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الكشميهني قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن حارث قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حماد بن سنة عن ثابت بن بناني عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبيد الله بن أبي طلحة عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه فقال إنه جاءني جبريل فقال ما يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا. سلموا. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا أبو ندار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة أمه قال أخبرنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثني عبد الله بن كيسان أن عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. هذا حديث حسن غريب. وأخبرناه أبو عمرو النسوي قال أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا أبو القاسم يعني قال أخبرنا جناح بن نذير جناح بن نذير المحاربي قال حد أبي الكوفة قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني قال حدثنا أحمد بن حازم قال أخبرنا عبيد الله بن موسى وأبو نعيم عن سفيان عن عبد الله بن سائب عن زاذان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. قال: أخبرنا أحمد عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا شعبة عن عاصم هو ابن عبيد الله، قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلت عليه الملائكة، ما صلى علي فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. قال: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن ما ابن بامويه الأصبهاني، قال: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري، قال: أخبرنا حسن بن محمد بن الصباح، قال: حدثنا ربعي بن علية، ربعي بن علية آه ربعي بن إبراهيم بن علية آه. قال: حدثنا ربعي بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخو إسماعيل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل أتى عليه رمضان فلم يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك بويه الكبار فلم يدخله الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وربعي بن علية هو ربعي بن إبراهيم بن علية ابن علية أخو إسماعيل ربعي بن إبراهيم ابن علية أخو إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية أخو إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية، وهو ثقة. علية أم ربعي وإسماعيل، صح سيدنا؟
نعم
ربعي بن إبراهيم ابن علية، وبالف، تمام، وهو ثقة. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح، قال: أخبرنا أبو القاسم البغوي، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: ما جلس قوم مجلسا لم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة. باب الدعاء قبل السلام. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: أخبرنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب عن الزهري، عن الزهري أنه قال: أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غريم حدث فكذب ووعد فأخلف. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن إسحاق عن أبي اليمان. قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال: أخبرنا زاهر بن أحمد، قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة عن مالك. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة عن مالك. قال: أخبرنا عمر بن عبد العزيز، قال: أخبر قال اخبرنا عمر بن عبد العزيز، قال: اخبرنا القاسم بن جعفر، قال: اخبرنا ابو علي اللؤلؤي، قال: حدثنا ابو داود، قال: حدثنا احمد بن حنبل، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الاوزاعي، قال: حدثني حسان بن عطيه، قال: حدثني محمد بن ابي عائشه انه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن وليد بن مسلم. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان سمعان، قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني، قال: أخبرنا حميد بن زنجوية، قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال: لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء ادعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه الشيخان عن قتيبة عن الليث. قال اخبرنا عمر بن عبد العزيز قال اخبرنا القاسم بن جعفر قال حد اخبرنا ابو علي اللؤلؤي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا مسدد عن عبد الله بن داود عن ابن ابي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابيه رضي الله عنه انه قال صليت الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه تطوع فسمعته يقول اعوذ بالله من النار ويل لاهل النار. باب التسليم في الصلاة. أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن قيل عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله زيادة من سنن أبي داود السلام عليكم ورحمة الله وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا أبو ندار قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. هذا حديث حسن صحيح. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي وقال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري وقال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحي بن الشيباني قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا إسماعيل بن أبان بن أبان الأزدي قال حدثنا أبو عشان عن موسى بن عقبة عن عمرو بن سعد عن سعد رضي الله عنه أنه قال كنت أرى صفحتي خدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي عمرو العقدي عن عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد قال أخبرنا عبد الله بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قحاوة أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن مسعر عن ابن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سلم قال أحدنا قال أحدنا بيده عن يمينه وعن شماله السلام عليكم السلام عليكم فأشار بيده عن يمينه وعن شماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بالكم ترمون ما بالكم ترمون بأيديكم كأنها ذناب خيل شمس أولا يكفي أحدكم أو إنما يكفي أحدكم أن تضع أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر عن عبد الله عن عبيد الله بن القبطية قوله خير شمس يقال شمس الفرس يشمس شماسا إذا منع ظهره. قلت عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم قلت عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أنه يسلم تسليمتين إحداهما عن يمينه والأخرى عن شماله وذهب قوم إلى أنه يسلم تسليمة واحدة روي ذلك عن سعيد بن جبير لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا وفي إسناده مقال وأصح الروايات تسليمتين. قال اخبرنا عمر بن عبد العزيز قال اخبرنا قاسم بن جعفر قال اخبرنا ابو علي اللؤلؤي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا محمد بن عثمان ابو الجماهري قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن الحسن عن ابراهيم عن سامره رضي الله عنه انه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نرد على الامام وان نتحاب وان يسلم بعضنا على بعض. قال اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زاهر بن احمد قال اخبرنا ابو بكر محمد بن سهل الكهستاني قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا اوزاعي عن قره عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال حذف السلام سنه. وهذا حديث حسن. قال عبد الله بن المبارك يعني الا يمده مدا. بسم باب الانصراف عن الصلاه. قال اخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال اخبرنا عبد العزيز بن احمد الخلال قال حدثنا ابو العباس الاصم هو اخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن احمد العارف قال اخبرنا ابو بكر الحيري قال حدثنا ابو العباس الاصم قال اخبرنا ابي قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سفيان عن سليمان بن مهران عن عمارة الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لا يجعلن أحدكم للشيطان من صلاته جزءا يرى أن حتما عليه ألا ينفتل إلا عن يمينه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر وينصرف عن يساره. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن أبي الوليد عن شعبة وأخرجه مسلم عفوا أخرجه محمد عن أبي الوليد عن شعبة وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية وكيع كل عن سليمان الأعمش وروي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان أكثر صراط رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته على شق الأيسر إلى حجرته. قال: أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومنا فينصرف عن جانبيه جميعا عن يمينه وعن شماله. وروي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه وعن شماله. وعن أنس رضي الله عنه أنه كان ينفتل عن يمينه وعن يساره ثم يعيب على من يتوخى أو يعمد الانفتال عن يمينه. وقال ابن عمر: انصرف حيث أحببت عن يمينك وإن شئت على يساري على يمينك. وقال ابن عمر: انصرف حيث أحببت على يمينك وإن شئت على يسارك. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره. قلت: إذا كان المصلي له حاجة ينصرف إلى جانب حاجته، فإن استوى الجانبان فانصرف إلى أي جانب شاء. واليمين أولاهما، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبون التيمم، وإن لم يريد الخروج من المسجد فليقبل على الناس وجهه من جانب يمينه، لما أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زيد عن مسار عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذا حديث صحيح. وابن البراء وربيع بن البراء بن عازب. وعن سمرة بن جندب بن جندب رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان أنه قال: حدثني على ابن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه قال رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكاد إذا انصرف انحرف. قال محمد بن إسماعيل: وأذكر عن أبي هريرة رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه ولا يصح. وكان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم. وقال عطاء للخراسان عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن الليث عن الحجاج بن عبيد عن إسماعيل عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ باب الرجل ينصرف قبل الإمام. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا حفص بن بغيل المربي قال حدثنا زائدة عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة. باب مكث الإمام بالمصلى حتى ينصرف النساء. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصمح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصمح قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرتني هند بنت الحارث بن عبد الله قال أخبرتني هند بنت الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيرا مكث مكوثا. قال ابن شهاب: فنرى مكثه ذلك والله أعلم، لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن وأن ينصرف من القوم. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن محمد عن عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري وقال: وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن صلى معه من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. باب ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الميحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا قاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبر حدثنا أبو خيثمة الزهري بن معاوية عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. عن نمر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس حتى تطلع الشمس، وقال: كانوا يستحبون يجلس عفوا كانوا يجلسون فيتحدثون ويأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم معهم إذا ضحكوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة قال: أخبرنا أبو عثمان الضبي قال: أخبرنا أبو محمد الجراحي قال: حدثنا أبو العباس المحبوبي قال: حدثنا أبو عيسى قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا أبو ظلال عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الفجر في جماعة ثم أخذ يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال محمد بن إسماعيل وأبو ظلال اسمه هلال ومقارب الحديث. قال حدثنا مطار بن علي الفارسي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا أبو بكر بن مكرم قال حدثنا عبيد الله القاريري قال حدثنا بشر بن منصور عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح لم يبرح من مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان قال: علقمة بن قيس: بلغنا أن الأرض تعج إلى الله من نومة العالم بعد صلاة الصبح. باب الذكر بعد الصلاة. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم. إيه؟ أبو العباس محمد بن محمد، في حاجة غلط. محمد واحد بس. قال حاوى: اخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن احمد العارف قال: اخبرنا ابو بكر الحيري قال: حدثنا ابو العباس الاصم قال: اخبرنا ربيع قال: اخبرنا الشافعي قال: اخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن ابي معبد عن ابي سعيد رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن علي بن عبد الله وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني قال: أخبرنا أبو محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي الخداشاهي قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجوربذي قال: حدثنا احمد بن حرب قال: حدثنا ابو معاويه الضرير عن عاصم الاحوري عن عبد الله بن حارث عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم من الصلاه لم يقعد الا مقدار ربع يقول: اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والاكرام. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبه عن ابي معاويه قال: اخبرنا ابو عثمان سعيد بن اسماعيل الضبي قال: اخبرنا ابو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال: حدثنا ابو العباس محمد بن احمد المحبوبي قال: حدثنا ابو عيسى الترمذي قال: حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن مبارك قال: حدثنا أوزعي قال: حدثنا شداد أبو عمار قال: حدثني أبو أسماء الرحبي قال: حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات ثم قال: أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن داود بن خالد عن الوليد عن الأوزعي وأبو عمار وشداد بن عبد الله قال: أخبرنا الإمام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال: حدثنا عبيد بن أسباط قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الملك بن عمير حاوى أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال: حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن حسين العلوي قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن دلويه الدقاق قال: حدثنا أبو الأزهر السليطي قال: حدثنا أسباط محمد عن عبد الملك بن عمير عن الوراد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دور كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه من طرق عن عبد الملك بن عمير قوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فالجد بفتح الجيم هو الغنى والحظ من في الرزق، معناه لا ينفع ذا الغنى منك غناه، إنما ينفع العمل بطاعتك، فهو كقوله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون. قال أبو عمرو: وقد زعم بعض الناس أنما هو الجد بالكسر، والجد الاجتهاد في العمل، وهذا التأويل بخلاف ما دعا الله إليه المؤمنين، لأنه قال: واعملوا صالحا، أمرهم بالجد والعمل الصالح، وكيف حثهم على العمل ثم يقول إنه لا ينفعهم. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الكسي قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال: حدثنا أبو العباس الأصم وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن احمد العارف، قال اخبرنا ابو بكر الحيري، قال حدثنا ابو العباس الاصم، قال اخبرنا الربيع، قال اخبرنا الشافعي، قال اخبرنا ابراهيم بن محمد، قال حدثني موسى بن عقبه عن ابي الزبير انه سمع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم من صلاته يقول بصوته الاعلى: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن ابيه عن هشام عن ابي الزبير، قال اخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي، قال اخبرنا ابو سعيد محمد بن الصيرفي، قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الاصبري، قال حدثنا ابو جعفر محمد بن غالب بن حرب التمتام الضبي، قال حدثني اميه بن بسطام ابن بسطام، قال حدثنا يزيد بن زرع، قال حدثنا روح بن قاسم عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انهم قالوا: يا رسول الله، ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم صاحبك كما صحبنا، ويجدون أموالا ينفقونها ولا نجدها، قال: فلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم به من قبلكم، إلا من قال مثل ما تقولون: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. قال سهيل: 11، 11، 11، فجميع ذلك كله 33. قال حدث هذا حديث متفق على صحته، اخرجه مسلم عن اميه بن بسطام العيشي، واخرجه من طرق عن سمين عن ابي صالح، والدثور جمع الدثر وهو المال الكثير. قال حدثنا ابو الحسن طاهر بن الحسين الروقي الطوري بها، قال اخبرنا ابو الحسن محمد بن يعقوب، قال اخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن ايوب، قال اخبرنا مسدد، قال حدثنا خالد، قال حدثنا سويد عن ابي عبيد عن عطاء بن يزيد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح في دبر كل صلاه 33، وكبر 33، وحمد الله 33، فذلك 99. ثم قال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبد الحميد بن بيان الواسطي عن خالد بن عبد الله عن سويد عن أبي عبيد المزحجي، المزحج بفتح الميم قبيلة من اليمن، قال اخبرنا ابو عثمان الضبي، قال اخبرنا ابو محمد الجراحي، قال حدثنا ابو العباس المحبوبي، قال حدثنا ابو عيسى، قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب بن شهيد وعلي بن حجر، قال حدثنا عتاب بن بشير عن قصيف عن مجاهد وعن كلمه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: جاء الفقراء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ان الاغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم اموال يعتقون ويتصدقون، قال: فاذا صليتم فقولوا: سبحان الله 33 مره، والحمد لله 33 مره، والله اكبر 34 مرة، ولا إله إلا الله 10 مرات، فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم. قال أبو عيسى هذا حديث، قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب. قال اخبرنا عبد الواحد المليحي، قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي، قال اخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن اسماعيل، قال اخبرنا اسحاق، قال اخبرنا يزيد، قال اخبرنا ورقاء عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: يا رسول الله، اذا بال الدثور بالدرجات والنعيم المقيم، قال: كيف ذاك؟ قالوا: صلوا كما صلينا، وجاهدوا كما جاهدنا، وانفقوا من فضول اموالهم وليست لنا اموال. قال: أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم، ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله، تسبحون في دبر كل صلاة 10، وتحمدون 10، وتكبرون 10. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا طاهر بن حسين الروقي، قال أخبرنا أبو الحسن بن يعقوب، قال حدث أخبرنا أبو النضر هو محمد بن يوسف الفقيه، قال حدثنا الفضل بن عبد الله بن مسعود، قال حدثنا مالك بن سليمان، قال اخبرنا شعبه عن الحكم بن عتيبه عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن او فاعلهن 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة في دبر كل صلاة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن الحسن بن عيسى بن مبارك عن مالك بن يغول عن الحكم بن عتيبة قوله: معقبات، يريد هذه التسبيحات سميت معقبات لأنها عادت مرة بعد مرة، والتعقيب أن تعمل عملا ثم تعود إليه. وقوله سبحانه وتعالى: ولا مدبر ولم يعقب، أي لم يرجع. قال شمر شمر كل راجع معاقب. وقوله عز وجل له معاقبات، أي للإنسان ملائكة يعاقب بعضهم بعضا، يقال ملاك معقب وملائكة معقبة، ثم معقبات جمع الجمع. وقيل ملائكة الليل تعقب ملائكة النهار. وقد صح عن مصعب بن سعد وعمر بن ميمون أنهما قالا كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المكتب الغلمان. ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. قال باب تحريم الكلام في الصلاة. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو شيب قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت: وقوموا لله قانتين. وأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن مسدد عن يحيى، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن هشيم كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد. قيل للقنوت أربعة معان: الصلاة كما قال الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. ويكون يعنى طول القيام كما جاء في الحديث: أفضل الصلاة طول القنوت. ويكون يعنى الطاعة كما قال الله سبحانه وتعالى: أمة قانتا، أي مطيعا لله. ويكون يعنى السكوت كما قال الله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين. وقيل القانت الذاكر، وليس السكوت تفسيرا للقنوت، فيكون الساكت قانتا. ولكن أمروا بالذكر وترك الكلام، فقيل: إلى أمرنا بالسكوت. وذكر معناه الخطابي. قال أخبرنا أبو أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري وقال حدثنا أبو العباس الأصم وأخبرنا عبد الله بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان وعن عاصم بن أبي النجور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة، فيرد علينا وهو في الصلاة. فلما رجعنا من أرض حبشة أتيته ليسلم عليه، فوجدته يصلي فسلمت عليه، فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد، فجلس حتى إذا قضى صلاته وأتيته، فقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث الله ألا تكلموا في الصلاة. ويروى فرد علي السلام قوله: فأخذ بما قرب وما بعد، ويروى ما قدم وما حدث. تقول العرب هذه اللفظة للرجل إذا أقلقه الشيء وأزعجه وغمه. وتقول أيضا: أخذه المقيم والمقعد، كأنه يهتم لما ناء من أمره ولما دنا. قال الخطابي: معناه الحزن والكآبة، يريد أنه قد عاوده قديم الأحزان واتصل بحديثها. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم بن الشيباني قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق القاضي الزهري قال حدثنا إسحاق بن منصور قال عن هريم وهو بن سفيان البجلي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنت أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة، فيرد علينا، فلما قدمنا من عند النجاشي سلمنا فلم يرد، فقيل له، فقال: إن في الصلاة لا شغل. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه جميعا عن ابن نمير عن ابن فضيل عن الأعمش، أخرجه مسلم أيضا عن ابن نمير عن إسحاق بن منصور السلولي. قلت: اختلف أهل العلم في رد السلام في الصلاة. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا سلم عليه وفي الصلاة رده حتى يسمع، وعن جابر نحو ذلك، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن، وقد هذا كانوا لا يرون به بأسا، وأكثر الفقهاء على أنه لا يرد، فلو رد باللسان بطل صلاته ويشير بيده. وروي عن صهيب رضي الله عنه أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلي، فسلمت عليه فرد إلي إشارة بإصبعه. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده. هذا حديث صحيح، وبه قال ابن عمر: إنه يرد إشارة. وقال أبو حنيفة: لا يرد السلام ولا يشير. وقال عطاء النخعي وسفيان الثوري: إذا انصرف من الصلاة رد السلام. فقال الخطابي: ورد السلام بعد الخروج سنة، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد الفراغ من صلاته السلام، والإشارة حسنة. قلت: ولا يجوز تشميط العاطس في الصلاة، فمن فعل فهو كلام تبطل به صلاته، فإن فعله تكلم ناسيا لصلاته، أو كان جاهلا لحكمه وقريب العهد بالإسلام، أو كان نشأ بادية يخفى على مثله، مثل هذه الأحكام لا يبطل صلاته. لا يبطل صلاته. لما اخبرنا عمر بن عبد العزيز قال اخبرنا قاسم بن جعفر قال اخبرنا ابو علي اللؤلؤي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حجاج بن الصواف انه قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن هلال بن ابي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم الى ابصارهم فقلت واثوك لامياه اماه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون أيديهم على أفخاذهم فعرفت أنهم يصمتونني فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا سبني ثم قال إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنا قوم حديث عهد بجاهلية وقد جاءنا الله بالإسلام ومنا رجال يأتون الكهان قال فلا تأتهم قال قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فوافق خطه فذاك قال قلت جارية لي كانت ترعى غنيمات قبل قبل أحد والجوانية إذ اطلعت عليها اطلاعة فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها وأنا من بني آدم أنسب كما يسبون لكني صككتها صكة فعظم ذاك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذاك على رسول الله فعظم ذاك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أفلا أعتقها قال أتني بها فجئت بها فقال أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج شرح الحديث في الطيرة والخط مذكور في كتاب الطب والرقى وقوله ما كرني قال من تأي من تهرني وفي قراءة عبد الله فأما اليتيم فلا تكهر بالكاف. قلت ففي دليل على ان كلام الجاهل بالحكم لا يبطل الصلاه لان النبي صلى الله عليه وسلم علمه حكم الصلاه وتحريم نعم شيخنا
كهراني قهراني تهراني كهر وقهر
قرأ النخعي والاشهب والعقيلي تكهر بالكاف وفي مصعب بن مسعود احسن الله اليكم. قلت ففيه دليل على أن كلام الجاهل بالحكم لا يبطل الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه حكم الصلاة وتحريم الكلام فيها ولم يأمره بإعادة الصلاة. وممن ذهب إلى أن كلام الناس والجاهل لا يبطل الصلاة عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وبه قال عطاء والشعبي والأوزعي ومالك والشافعي. وزاد الأوزعي قال إذا تكلم في الصلاة عامدا بشيء من مصلحة الصلاة مثل أن قام الإمام في محل القعود فقال له اقعد أو جهر في موضع السر فأخبره لا يبطل صلاته. وقال النخعي وحماد بن ابي سليمان واصحاب الراي كلام الناس والجاهل يبطل الصلاه وقال اصحاب الراي اذا سلم الناس الا يبطل صلاته وحديث ابي هريره في السجود السهو حجه لمن لم ير كلام الناس مبطلا للصلاه وقال ابراهيم النخعي ومن عطس في صلاته يحمد الله ويخفي وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يجهر بالحمد لله وبه قال أحمد وروي عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وقال من المتكلم في الصلاة فقال رفاعة وأنا قال لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كان في التطوع أما في المكتوبة فأحمد في نفسه قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعد ما يرضى من أمر الدنيا والآخرة فلما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل الكلمة قال فسكت الشاب ثم قال من القائل الكلمة فإنه لم يقل بأسا فقال يا رسول الله قلت ولم أرد بها إلا خيرا قال ما تناهد دون عرش الرحمن قلت ولو أعلم رجلا بكلام يوافق نظم القرآن وقصد به قراءة القرآن فجائز روي أن علي رضي الله عنه كان في صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين فأجابه علي وفي الصلاة فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون نزع القرآن باب التثاؤب في الصلاة. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن فضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسبوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشمي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر حاوى أخبرنا أحمد بن عثمان الضبي أبو عثمان الضبي حاوى أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تثاؤوا في الصلاه من الشيطان فاذا تثاءب احدكم فليكظم ما استطاع. هذا حديث من صحيح اخرجه مسلم عن علي بن حجر قال ابراهيم اني لارد التثاؤب بالتنحنح. باب البكاء في الصلاه. قالت عائشه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا بكر اذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. قال اخبرنا ابو علي الحسين بن محمد القاضي قال اخبرنا ابو طاهر محمد بن احمش الزيادي قال اخبرنا ابو بكر محمد الحسين القطان قال حدثنا علي بن الحسن الدار بجردي قال حدثنا عبد الله بن مبارك واخبرنا ابو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني الجوزجاني قال حدثنا ابو القاسم علي بن احمد الخزعي قال اخبرنا ابو سعيد الهيثم بن كليب قال حدثنا ابو عيسى الترمذي قال حدثنا أنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك حاوى أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الكشميني قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسي قال حد أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله القلال قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه قال رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ولي جوفه أزيز كأزيز المرجل يعني يبكي وقال أبو عيسى كأزيز المرجل من البكاء أزيز المرجل صوته يريد غليان جوفه بالبكاء ويروى كأزيز الرحى وصوتها وجرجرتها والأزيز والهزيز الصوت وأصل الهز والأز التحريك ومنه قوله سبحانه وتعالى تؤزهم أزا أي تزعجهم ويقال أز قدرك أي ألهي النار تحتها. وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله والنشيج صوت معه توجع كما يردد الصبي كاهو في صدره. قلت ولو نفخ في صلاتي فظهر حرفان أو قال أف فسدت صلاته وإن لم يظهر حرفان فلا تفسد. هذا قول الأكثرين. وسئل سفيان الثوري عن الرجل يقول في الصلاة قال يعيد ومثل عن الشعبي واتفقوا على الكراهية. روي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى غلاما لنا يقال له أفلح إذا ساجد نفخ فقال يا أفلح تري وجهك وإسناده ضعيف. وذهب قوم إلى أنه لو نفق لا تبطل صلاة وبه قال أحمد وإسحاق وقال أبو يوسف إذا قال أف لا تبطل صلاة لا تبطل ولو ضحك فضاعت حرفان بطلت صلاته. قال جابر إذا ضحك في الصلاة عاد الصلاة ولم يعد الوضوء وهو قول عامة أهل العلم. وذهب أصحاب الرأي إلى أن القهقهة في الصلاة تبطل الوضوء والصلاة جميعا. باب كراهية الاختصار في الصلاة. قال باب كراهية الاختصار في الصلاة. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عمرو بن علي عن يحيى عن هشام وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة والاختصار وأن يضع يديه على خصرته في الصلاة. ويقال إن ذلك فعل اليهود روي ذلك عن عائشة وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا. ويروى أن إبليس إذا مشى مختصرا ويقال إن إبليس أهبط إلى الأرض أهبط إلى الأرض كذلك وهو شكل من أشكال المصائب. أشكال. وفي بعض الأحاديث الاختصار في الصلاة راحة أهل النار. الصلاة. قال وزعم بعضهم أن الاختصار هو أن يمسك بيده مخصرة أي عصا يتوكأ عليها. قلت الأول وصح وقد أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن الوابصي قال حدثنا أبي عن شيبان عن حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف يساف أنه قال قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي الرقة في التشديد قف هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت غنيمة فدفعنا إلى وابصة فقلت لصاحبي نبدأ فننظر إلى زيه فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين وبرنس خز أغبر فإذا هو معتمد على عاصم في صلاته، فقلنا بعد أن سلمنا، فقال: حدثتني أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. وروي عن عطاء أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتوكؤون على العصي في الصلاة. وقيل معنى الاختصار أن يقرأ من آخر السورة آية أو آيتين، لا يقرأ السورة بكمالها. واختلفوا في الصف بين القدمين وقد اختلفوا في الصف بين القدمين والمراوحة بينهما، والمراوحة أن يعتمد على إحدى رجليه مرة ثم يعتمد على الأخرى مرة. وروي عن أبي عبيدة أن عبد الله رضي الله عنه رأى رجلا قد صف بين قدميه فقال: خالفت السنة، لو راوحت بينهما كان أفضل. وعن عبد الله بن الزبير أنه قال: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. وحديث ابن الزبير موصول، وحديث أبي عبيدة مرسل أي منقطع. روى شعبة عن سعد بن إبراهيم وحديث وروى شعبة عن سعد
عبرونا بالإرسال عن القطاع هذا.
انقطاع عموما، أحسن الله إليكم. روى شعبة عن سعد بن شعبته روى شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه قال: رأيت ابن عمر يصلي صافا قدميه وأنا غلام شاب. باب كراهية الالتفات في الصلاة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا أبو محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هذا حديث صحيح. هذا الالتفات بالرقبة أم بالعين فقط سيدنا؟
التفات بالرقبة،
بالرقبة أم الالتفات بالعين؟
لاحظ، يسمى لاحظ،
اللحظة لا يدخل في هذا الحديث.
فكان يلحظ في صلاته صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي قال: حدثنا أبو علي زاهر بن أحمد السرخسي قال: أخبرنا أبو الحسن قاسم بن بكر الطيالسي ببغداد في سنة 1300 قال: حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي قال: حدثنا عبد الغفار بن عبيد الله الكريزي الكريزي عبد الله بن عامر الكريزي
كريز
الكريزي قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر. ماشي. الكريزي قال: حدثنا صالح بن ابي الاخضر عن الزهري عن ابي الاحوص عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد ما كان في صلاته ما لم يلتفت، فاذا التفت اعرض عنه. صالح بن ابي الاخضر ضعيف يروي عن الزهري، وروى هذا الحديث عبد الله بن مبارك وغيره عن يونس عن الزهري. وقال ابو الخير: سالنا عقبه بن عامر رضي الله عنه عن قول الله سبحانه وتعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون اهم الذين يصلون ابدا؟ قال: لا، ولكنه اذا صلى لم يلتفت عن يمينه ولا عن شماله ولا خلفه. قال: اخبرنا عمر بن عبد العزيز قال: اخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي قال: اخبرنا ابو علي اللؤلؤي قال: حدثنا ابو داود قال: حدثنا احمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: اخبرني موسى بن شهاب انه قال: سمعت ابا الاحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب قال: قال ابو ذر قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في الصلاه ما لم يلتفت، فاذا التفت انصرف عنه. وابو الاحوص هذا مولى بني ليث وليس هو بابي الاحوص صاحب بن مسعود قال: اخبرنا ابو عثمان الضبي قال: اخبرنا ابو محمد الجراحي قال: حدثنا ابو العباس المحبوبي قال: حدثنا ابو عيسى قال: حدثنا مسلم بن حاتم البصري قال: حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن ابيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب انه قال: قال انس بن مالك رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني اياك والالتفات في الصلاه، فان الالتفات في الصلاه هلك، وإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قلت: الالتفات في الصلاة مكروه فإن كان لأمر يحدث فلا بأس. قال: أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال: أخبرنا القاسم بن جعفر قال: أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا الربيع بن نافع قال: حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال: حدثني السلولي عن سهل بن حنظلية رضي الله عنه أنه قال: ثوب بالص... ثوب في الشدة ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشعب. قال أبو داود: كان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس إلى الشعب. قال أبو داود طيب خلاص. وقال سهل بن سعد: التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: أما النظر إلى الشيء فلا بأس به في الصلاة، والأحسن أن يكون النظر إلى موضع السجود. فقد روي يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. قال: أخبرنا أبو عثمان الضبي قال: أخبرنا أبو محمد الجراحي قال: حدثنا أبو العباس المحبوبي قال: حدثنا أبو عيسى قال: حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد. قالوا: حدثنا الفضل موسى عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابو عيسى: هذا حديث غريب. قال: اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال: اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال: اخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن اسماعيل قال: حدثنا احمد بن يونس قال: حدثنا يونس قال: حدثني عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في قميصه لها اعلام، فنظر الى اعلامها نظره، فلما انصرف قال: ذهبوا بقميصتي هذه ابي جهم، واتوني بابي جانيه ابي جهم، فانها الهتني انفا عن صلاتي. هذا حديث متفق على صحته. طيب روشة جامدة أوي. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن شهاب. قلت: فيه دليل على كراهية تنقيش مواضع الصلاة والصلاة على المصلى المنقوش، وفيه أن من استثبت خطا مكتوبا وهو في الصلاة لم تفسد صلاته، وذلك أنه لا يشغله علم الخميصة عن صلاته حتى يتأمله بالنظر إليه، وفيه أن التفكر في الشيء لا يبطل الصلاة. روي عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام مسرعا دخل على بعض نسائه ثم خرج، فقال: ذكرت أنا في الصلاة تبرا عندنا، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمه. قال عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. قال مالك: بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لا أضطجع على فراشي، فما يأتيني النوم وأقوم إلى الصلاة، فما تتوجه إلي القراءة من اهتمامي بأمر الناس. قال مالك: يريد أن يطاع الله ولا يعصى الله. باب كراهية رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي عروبة قال: حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه قال: قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لا ينتهن عن ذلك او لا تخطفن ابصارهم. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم بروايه ابي هريره وجابر بن سمره. باب الخشوع في الصلاه. قال الله سبحانه وتعالى: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال مجاهد: السكون فيها. وقال مجاهد في قوله سبحانه وتعالى: سيماهم في وجوههم من اثر السجود. قال: هو الخشوع والتواضع. والخشوع قريب المعنى، والخشوع قريب المعنى من الخضوع، إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في البدن والبصر والصوت. قال الله سبحانه وتعالى: وخشعت الأصوات للرحمن أي انخفضت. قال: أخبرنا أبو عثمان الضبي قال: حد أخبرنا أبو محمد الجراحي قال: حدثنا أبو العباس المحبوبي قال: حدثنا أبو عيسى قال: حدثنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن الوارث قال: أخبرنا ليث بن سعد حاء وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توع قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن حازم قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال: أخبرنا عبد الله بن محمود قال: اخبرنا ابراهيم بن عبد الله الخلال قال: حدثنا عبد الله بن مبارك عن ليث بن سعد انه قال: حدثني عبد ربي بن سعيد عن عمران بن ابي انس عن عبد الله بن نافع بن العمياء. عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة مثنى مثنى، تشهدوا في كل ركعة وتضرع وتخشع وتمسكن، ثم تقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطنهما وجهك، وتقول: يا رب، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. قوله تمسكن أي تذل وتخضع، مفعلة من السكون والقياس في فعله. القياس في فعلها تسكن، إلا أنه جاء هذا كذلك كقولهم تمردع من المردعة.
تمسكن.
فقال أكرمة أي ناقص ميم؟ لا، مفيش ميم، ده تسكن.
تسكن
من السكون. يعني مش من المسكنة، يعني عايز مفعلة من السكون والقياس. تسكن لكنها جاءت تمسكا. صلى الله عليه وسلم. تمدرع من الدراعة، والأصل تدرع.
في تمسكن أيضا بمعنى تذلل وتخضع، تخضع، تذل وتخضع، مسكنة.
ما هذا الذي يتكلم عنه، يقول يعني القياس كان القياس صرفيا أن تكون تسكن من السكون، لكنها جاءت تمسكن بزيادة الميم، صح سيدنا؟ كتمدرع
مفعل،
الأصل أنها تدرع.
مفعل.
نعم، أحسن الله إليكم.
مسكن.
وقال عكرمة عن ابن عباس، وقال عكرمة عن ابن عباس إن أنه قال: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهٍ. قال سلمان رضي الله عنه: صلاة مكيال، فمن أوفى أوفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله للمطففين. الله أكبر. ورأى سعيد بن
ويل
المسيب رجلا،
ويل للمطففين.
الله أكبر، ورأى سعيد بن المسيب رجلا يعبث في صلاته، فقال: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه. وقال مجاهد في قوله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب، قال: إذا فرغت من دنياك فانصب في صلاتك، وإلى ربك فارغب، اجعل نيتك ورغبتك إلى ربك. وقال مجاهد في قوله: وقوموا لله قانتين، قال: من القنوت الركود والخشوع وغض البصر وخفض الجناح من رهبة الله. دقيقة سيدنا.
نعم،
أحد يقرأ؟
ماشي يا أبو عمر،
نعم سيدنا، معاكم سيدنا.
تفضل.
أحسن الله لك سيدنا رضي الله عنكم وبه إليه. قال باب حمل الصبي في الصلاة. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم الزراقي في قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن قتيبة ويحيى بن يحيى كل عن مالك. وأخبرنا أبو القاسم القشيري، قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الخفاف، قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج، وقال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا مالك بن أنس بهذا الإسناد، وقال: وإذا قام رفعها. قلت: في هذا الحديث فوائد، منها حسن المعاشرة مع
فوائد
الأهل فوائد
فوائد
منها حسن المعاشرة مع الأهل والصغار، ومنها أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، ومنها أنه لو صلى في وفي كمه أو على عنقه متاع جاز ما لم يحتج إلى عمل كثير في إمساكه، ومنها أن ثياب الأطفال وأبدانهم على الطهارة ما لم يعلم بها نجاسة.
نعم.
وكان الحسن الصلاة في ثياب الصبيان، ومنها أنه لو حمل حيوانا في الصلاة فنجاسة داخله لا تمنع صحة الصلاة إذا كان ظاهره طاهرا، لأنه مخاطب بمراعاة طهارة الظاهر كما في حق نفسه، بخلاف ما لو حمل قارورة مسدودة الرأس وفي باطنها نجاسة لم تصح صلاته، ومنها أن لو لا منها أن لمس ذوات المحارم لا ينقض الطهارة، لأن مثل هذه الملامسة لا يخلو من أن يصيبه بعض أعضائها.
الفرق بقى قارورة مسدودة، الظاهر أنها لا تبطل صلاته،
لا تفضل.
ومنها أن لمس ذوات المحارم،
نعم صلى الله عليه.
ومنها
قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز، قال أخبرنا القاسم
ومنها
بن
أن
جعفر
لمس
المشي. ها ومنها أن لمس ذوات المحارم لا ينقض الطهارة، لأن مثل هذه الملامسة لا يخلو من أن يصيبه بعض أعضائها.
نعم.
قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز، قال أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي، قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا يحيى بن خلف، قال حدثنا عبد العال، قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزراقي عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال للصلاة إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه، وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه، قال: فكبر فكبرنا، قال: حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها، ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها وردها في مكانها، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته. باب قتل الحية والعقرب في الصلاة. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حسن المير بندكشائي المروزي. قال أخبرنا أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي. قال أخبرنا أبو سليمان محمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أبي بكر بن محمد محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة التمار. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن الأشعثي. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاه الحيه والعقرب. قال ابو سليمان فيه دلاله على جواز العمل اليسير في الصلاه وان موالاه الفعل مرتين في حال واحده لا يفسد الصلاه، وذلك ان قتل العقرب غالبا يكون بالضربه والضربتين، فاما اذا تتابع العمل وصار في حد الكثره بطلت الصلاه. وفي معنى الحيه والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير والشبثان ونحوها، ورخص عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم في قتل الأسود في الصلاة إلا إبراهيم النقعي فإنه لم يرخص، وقال إن في الصلاة لا شغلا والسنة أولى بالاتباع. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسن بن بشران.
الشبثان
نعم سنة
الشبثان
والشبثان كالزنابير والشبثان ونحوها. نعم سنة. قال اخبرنا احمد بن عبد الله الصالح قال اخبرنا ابو الحسن بن بشران قال اخبرنا اسماعيل بن محمد بن محمد الصفار قال حدثنا احمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن ضمضم هو ابن جوس عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الاسودين في الصلاه الحيه والعقرب. وروي عن معاذ وانس انهم كانوا يقتلون القمل والبراغيث في الصلاه، وفي المرسل في القمله يصرها حتى يصلي، وعن ابن المسيب يدفنها كالنخامه. باب العمل اليسير لا يبطل الصلاه. اخبرنا عبد الواحد بن احمد بن يحيى قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن شرق قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة يقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم. فذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاشيا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم أيضا عن محمد بن بشار قوله تفلت أي تعرض لي فلتة أي فجأة، وفيه دليل على أن رؤية الجن غير مستحيلة. فأما قوله تعالى وتقدس إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، فإنه حكم الأعم والأغلب من الآدمين، امتحنهم بذلك ليفزعوا إليه عز وجل ويستعيذوا به من شرهم. وفيه دليل على أن أصحاب سليمان صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الجن وتصرفهم. وفيه دليل على أن الشيطان عينه غير نجسة ولا تبطل الصلاة بمسه. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن برد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي ثم عاد إلى مكانه ووصفت في القبلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. باب التسبيح إذا نابه شيء في الصلاة. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن باموية الأصبهاني قال حدثنا أبو سعيد بن العربي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التسبيح في الصلاة للرجال والتصفيق للنساء. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن علي بن عبد الله وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره كلهم عن سفيان بن عيينة. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مسعود عن مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن سالم بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر الصديق فقال أتصلي للناس فأقيم؟ فقال نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة وتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته. فلما أكثر الناس التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اثبت مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. في هذا الحديث فوائد، منها تعجيل الصلاة في أول الوقت لأنهم لم يؤخروها بعد دخول وقتها لانتظار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم. ومنها أن الالتفات في الصلاة لا يفسد الصلاة ما لم يتحول عن القبلة بجميع بدنه. ومنها أن العمل اليسير لا يطل الصلاة، فإنهم أكثروا التصفيق ولم يؤمروا بالإعادة. ومنها أن تقدم المصلي أو تأخره عن مكان صلاته لا يفسد الصلاة إذا لم يطل. ومنها أن التصفيق سنة النساء في الصلاة إذا ناب واحدة منهن شيء في الصلاة، وهو أن تضرب بظهور أصابع اليمنى صفح الكف اليسرى. قال عيسى بن أيوب تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى. قلت ولا تصفق بالكفين لأنه يشبه اللهو. يروى التصفيح للنساء هو التصفيق باليد من صفحة الكف. ومنها أن الرجل يسبح إذا نابه شيء، وقال علي كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح. ومنها أن المأموم أن يسبح لإعلام الإمام، فإنهم كانوا يصفقون لإعلام الإمام فأمروا بالتسبيح. ومنها أن من حدثت له نعمة وهو في الصلاة له أن يحمد الله، ويباح له رفع اليدين فيها، فإن أبا بكر فعلهما ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها جواز أن يكون في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما، وأن من شرع في الصلاة منفردا جاز له أن يصل صلاته بصلاة الإمام ويأتم به، فإن الصديق أتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلال الصلاة. ومنها جواز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر، فإن القوم كانوا متقدمين بأبي بكر ثم أتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لأبي بكر اثبت مكانك أمر تقديم وإكرام لا أمر إيجاب وإلزام، ولولا ذلك لم يخالفه أبو بكر رضي الله عنه. باب الحدث في الصلاة. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن الوبر قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن عبد الرحمن بن رافع بن وبكر بن سوادة أخبره عن عبد الله بن عمرو أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث فيعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته. أخبرنا عمرو بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي الأولوي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وباكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تم صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة. وهذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده، وذهب بعض أهل العلم إلى هذا أنه إذا جلس قبل التشهد ثم أحدث فقد تم صلاته. وبه قال الحكم محمد، وهو قول أصحاب الرأي. وقال قوم يعيد الصلاة، وهو قول الشافعي، والحدث بالصلاة يبطل الصلاة، فعليه أن يتوضأ ويعيد لما أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته. وذهب قوم إلى أنه يتوضأ ويبني على صلاته إذا سبق والحدث. وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وقول سعيد بن المسيب، وبه قال مالك وأصحاب الرأي. وروي عن ابن عمر أنه كان إذا رعى فانصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. وعن ابن عباس أنه كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. وروي عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. قال الخطابي إنما أمر أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافا. وفي هذا باب من الأخذ بالأدب في ستر العورة وإخفاء القبيح من الأمر والتورية بما هو أحسن منه وليس يدخل هذا في باب الرياء والكذب، وإنما هو من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس، والله أعلم. روي عن الشعبي عن جرير بن عبد الله أنه قال كنت عند عمر فتنفس رجل يعني الحدث، ولكنه كنا فقال عمر: عزمت على صاحب هذه إلا قام فتوضأ ثم صلى. قال جرير: فقلت: اعزم علينا جميعا. فقال: أعزم. فقال: أعزم علي وعليكم لما قمنا فتوضأنا ثم صلينا. باب سجود السهو. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. وقال رجل للقاسم بن محمد: إني أهم في صلاتي فيكبر ذلك علي، قال: امضي على صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول: ما أتممت صلاتي. باب من شك في صلاتي فلم يدر كم صلى من على اليقين. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة ولا يسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. هكذا رواه مالك المرسل ورواه سليمان بن بلال وابن عجلان وغيرهما عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم عن محمد بن أحمد بن أبي خلف عن موسى بن داود عن سليمان بن بلال. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن اسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا سهى احدكم في صلاته فلم يدر واحده صلى او اثنتين فليبني على واحده، فان لم يدر اثنتين صلى او ثلاثا فليبني على اثنتين، فان لم يدر صلى ثلاثا صلى او اربعا فليبني على ثلاث وليسجد سجدتين قبل ان يسلم. هذا حديث حسن صحيح. قلت: هذا الحديث يشتمل على حكمين، احدهما انه اذا شك في صلاته فلم يدرك كم صلى يأخذ بالأقل، والثاني أن محل سجود السهو ما قبل السلام. أما الأول فأكثر العلماء على أنه يبني على الأقل ويسجد للسهو، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه يتحرى ويأخذ بغلبة الظن، فإن غلب على ظني أنها ثالثة أضاف إليها ركعة أخرى، وإن كان غالب ظني أنها رابعته فيأخذ به هذا إذا كان يعتريه الشك مرة بعد أخرى، فإن كان ذلك أول مرة سهى فعليه أن يستأنف الصلاة عندهم، واحتجوا في التحري بما روي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ويسجد سجدتين. هذا حديث صحيح. ومن ذهب إلى البناء على اليقين قال: حديث أبي سعيد عبد الرحمن بن عوف مفسر يصرح بالبناء على اليقين فالأخذ به أولى. ومعنى التحري المذكور في حديث ابن مسعود عند أصحاب الشافعي هو البناء على اليقين على ما جاء مفسرا في حديث أبي سعيد، لأن حقيقة التحري هو طلب أحرى الأمرين وأولاهما بالصواب، وأحرهما هو البناء على اليقين لما فيه من الأخذ بالاحتياط في إكمال الصلاة. وقد يكون التحري بمعنى اليقين كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما محل سجود السهو فقد اختلفت الأخبار فيه، فرواه أبو سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن بحينة قبل السلام، ورواه ابن مسعود وأبو هريرة بعد السلام. وعن هذا الاختلاف تشعبت مذاهب الفقهاء، فذهب أكثر فقهاء المدينة مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما إلى أنه يسجدهما قبل السلام به، قال الشافعي وغيره من أهل الحديث، وجعلوا حديث أبي سعيد وابن بحينة ناسخا لغيره. روي عن الزهري أنه قال: كل قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تقديم السجود قبل السلام آخر الأمرين. وروى محمد بن إبراهيم أن أبا هريرة رضي الله عنه أبا السائب القارئ كانا يسجدان سجدتي السهو قبل السلام، وذهب قوم إلى أنه يسجد بعد السلام. وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي ولحديث في ابن مسعود، وبه قال مالك: إن كان سهوه بزيادة زادها في الصلاة سجد بعد السلام لحديث ذي اليدين، وإن كان سهوه بنقصان سجد قبل السلام لحديث ابن بحينة. وقال: كل حديث ورد في سجود السهو يستعمل في موضعه، فإن ترك التشهد الأول سجد قبل السلام لحديث ابن بحينة، وإن صلى الظهر خمسا سجد بعد السلام لحديث ابن مسعود، وكذلك إن سلم من عن الركعتين سجد بعد السلام لحديث أبي هريرة، وكذلك قال إسحاق. لما كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فعند أحمد يسجد قبل السلام، وعند إسحاق إن كان زيادة فيسجد بعد السلام، وإن كان نقصان فقبل السلام. وقال أحمد: فيه من شك لم يدر كم صلى، يترك الشك وترك الشك على وجهين، أحدهما إلى اليقين والآخر إلى التحري. فمن راجع إلى اليقين وطرح الشك سجد قبل السلام على حديث أبي سعيد، وإذا رجع إلى التحري سجد بعد السلام على حديث ابن مسعود. باب من صلى الظهر خمسة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. وأخبرنا عمرو بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة. قلت: أكثر أهل العلم على هذا أنه إذا صلى خمسا ساهيا فصلاته صحيحة ويسجد للسهو، وهو قول علقمة والحسن البصري وعطاء والنخعي، وبه قال الزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال سفيان الثوري: إن لم يكن قعد في الرابعة يعيد الصلاة. وقال أبو حنيفة: إن لم يكن قعد في الرابعة فصلاته فاسدة ويجب إعادتها، وإن قعد في الرابعة تم ظهره، والخمس ضوء يضيف إليها ركعة أخرى، ثم يتشهد ويسلم ويسجد للسهو. حديث ابن مسعود حجة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن قاعد في الرابعة فلم يستأنف الصلاة، وإن كان قد قعد فيها لم يضف إليها ركعة أخرى. باب من ترك التشهد الأول. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر فلم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجاه من طرق عن الأعرج. عبد الله بن بحينة وعبد الله بن مالك بن بحينة مالك أبوه وبحينة أمه، وهو من أزد شنوءة حليف بني عبد مناف. ولا يجب سجود السهو بترك شيء من السنن عند الشافعي إلا بترك التشهد الأول قعودا أو قراءة وبترك القنوت. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم أيضا عن قتيبة. باب من سلم عن ركعتين. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي من صلاته ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة عن مالك وأخرجه من طرق عن ابن سيرين عن أبي هريرة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: قد سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرى السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابه أن يكلمه. وفي القوم رجل من في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: كما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سأله ثم سلم فيقول: نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. هذا حديث متفق على صحيح أخرجه مسلم عن عمرو الناقد وغيره عن ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين. وقوله خرجت الصرعان هم المنصرفون عن الصلاة بسرعة، واحتج بمحمد وهو البخاري وفي إباحة تشبيك الأصابع في المسجد، وكرههم تشبيك الأصابع في المسجد وفي طريق الصلاة كما في الصلاة، لما روي عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في الصلاة. قال أبو سليمان الخطبي: تشبيك الأصابع إدخال بعضها في بعض والامتساك بها، وقد يفعله الإنسان عبث ما يفعله ليفرقع أصابعه عندما يجد من التمدد، وربما قعد الإنسان فشبك بين أصابعه واحتبى بيديه يريد به الاستراحة، ثم تجلب به النوم فيكون سببا لانتقاض طهره. فقيل لمن خرج متوجها للصلاة لا يشبك بين أصابعه، لأن جميع هذا الوجوه لا يلائم حال المصلي. وفي الحديث من الفقه أن كلام الناس لا يبطل الصلاة، واحتج الأوزاعي بهذا الحديث على أن كلام العمد إذا كان من مصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة، لأن ذا اليدين تكلم عامدا، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم القوم عامدا، والقوم أجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعم، عامدين مع علمهم بأنهم لم يتموا الصلاة. ومن ذهب إلى أن كلام الناس يبطل الصلاة زعم أن هذا كان قبل تحريم الكلام في الصلاة ثم نسخ، ولولا ذلك لم يكن أبو بكر وعمر وسائر القوم ليتكلموا مع علمهم بأن الصلاة لم تقصر وقد بقي عليه من الصلاة شيء، ولا وجه لهذا الكلام من حيث إن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة، وحدوث هذا الأمر إنما كان بالمدينة، لأن رواية أبا هريرة وهو متأخر الإسلام، وقد رواه عمران بن الحصين وهجرته متأخرة. وأما كلام القوم فقد روي عن ابن سيرين أنهم أومأوا، أي نعم، ولو صح أنهم قالوه بألسنة،
لأن راويه أبو هريرة، لأن راويه أبو هريرة،
لأن راويه أبو هريرة متأخر متأخر الإسلام، وقد روى عمران بن الحسين وهجرته متأخرة. وأما كلام القوم فقد روي عن ابن سيرين أنهم أومأوا، أي نعم، ولو صح أنهم قالوه بألسنة، فكان ذلك جوابا للرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجابة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا تبطل الصلاة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي بن كعب وهو في الصلاة فدعاه فلم يجبه، ثم اعتذر إليه أنه كان في الصلاة فقال له: ألم تسمع الله يقول: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، يدل عليه أنك تخاطب في الصلاة بالسلام، فتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، ومثل هذا الخطاب مع غيره يبطل الصلاة. وأما ذو اليدين فكلامه كان على تقدير النسخ وقصر الصلاة، وكان الزمن زمان نسخ، فكان كلامه على هذا التوهم في حكم كلام الناس، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاء على أنه قد أكمل الصلاة، فكان في حكم الناس. وفي تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين دليل على جواز التلقيب للتعريف لا للشين والتهجين. وفي قوله لم أنس دليل على أن من قال ناسيا لم أفعل كذا وكذا قد فعله لا يعد كاذبا، لأن الخطأ نعم
لا يعد
نعم صلى الله عليه وسلم، لأن الخطأ والنسيان عن الإنسان مرفوع والإثم فيهما عنه موضوع، وجاء في الحديث إنما أنسى لأسن
نعم
أحسن الله لكم سيد. وفي الحديث إذا نعطينا إذا أسهى
لأسنة
وفي الحديث دليل على أنه إذا أساء في صلاة واحدة مرات أجزأته لجميعها سجدتان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم عن ركعتين وتكلم ولم يزد على السجدين، وهذا قول عامة الفقهاء، وحكي عن الأوزاعي أنه قال: يلزمه لكل سهو سجدتان. وفي دليل على أنه لا يتشهد لسجدتي السهو وإن سجدهما بعد السلام، أما سجود السهو إن أتى به قبل السلام لا يتشهد له عند عامة العلم بل يسلم. واختلف العلم في سجود السهو إذا أتى بعد السلام هل يتشهد ويسلم، فقال بعضهم لا يتشهد ولا يسلم لهذا الحديث، وقال بعضهم يتشهد ويسلم. روي ذلك عن ابن مسعود وهو قول عطاء، وبه قال أحمد لما أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال أخبرني أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى في صلاته فسجد سجدتي السهو ثم تشهد ثم سلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وروى محمد بن سيرين عن أبي المهلب وهو عم أبي قلابة غير هذا الحديث. وابو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال معاويه بن عمرو. قلت: وروى عبد الوهاب الثقفي واسماعيل بن عليه وغير واحد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن عمران بن الحصين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في 3 ركعات ثم دخل منزله فقام اليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول، فقال: اقصرت الصلاه؟ فخرج مغضبا يجر رداءه فقال: اصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى ركعه ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم ولم يذكر التشهد، وسلم انس والحسن ولم يتشهد. قال: قتاده لا يتشهد. وفي الحديث دليل على أنه أن من تحول عن القبلة سهوا لا إعادة عليه، أما إذا حوله رجل عن القبلة كرها أو أجلسه فأوجب أصحاب الشافعي عليه الإعادة، لأنه قد يقع نادرا فلا يقع عفوا. باب سجود القرآن. أخبرنا أبو عثمان قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منها التي في المجموع. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي وهو عمر بن حيان. قال أبو داود: وإسناده واهن. ويروى عن سعيد عن عمر الدمشقي أنه قال: سمعته مخبرا يخبر عن أم الدرداء. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد مع المسلم.
نعم.
عليكم سيدي. عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد مع المسلمون والمشركون والجن والانس. وهذا حديث صحيح اخرجاه من روايه عبد الله بن مسعود. اخبرنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس المحبوبي قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا قتيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ايوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقرب اسم ربك واذا السماء انشقت. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد عن سفيان بن عيينة. قلت: عدد سجود القرآن 14 عند أكثر العلماء، 3 منها في المفصل وهو قول الثوري وابن المبارك الشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، وذهب قوم إلى أنه ليس في المفصل سجود، يروى ذلك عن أبي بن كعب بن عباس وابن عمر، وهو قول مالك. روي عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. قلت: الأول وأولى، لأنه قد صدق عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال. نعم سيدنا.
ناس.
قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقرأ وإذا السماء انشقت. أبو هريرة من متأخر الإسلام. وروي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل وفي سورة الحج سجدتين. وإلى هذا ذهب جماعة منهم ابن المبارك وأحمد وإسحاق. باب السجدة في الحج. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر أنه قال: قلت يا رسول الله، فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأها. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بالقوي. وروي عن عمر وابن عمر أنهما قال: فضل سورة الحج بأن فيها سجدتين، وعن ابن عباس مثله. وروي عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وعمار وابي موسى وابي الدرداء أنهم سجدوا في الحج سجدتين، وله ذهب ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب قوم إلى أن فيها سجدة واحدة وهي الأولى، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي. باب السجود في الصاد. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صاد. قال ابن عباس: وليست من عزائم السجود. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب، واختلف أهل العلم في سجود صاد، فذهب الشافعي إلى أنه سجود شكر ليس من عزائم السجود، وذهب قوم إلى أنه يسجد فيها، يروى ذلك عن عمر، وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. قال ابن عباس: كان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به، فسجدها داود صلى الله عليه وسلم وسلم فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أو ما تقرأ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. باب سجود التلاوة في الصلاة. أخبرنا عبد الله بن أحمد المحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثني بكر عن أبي رافع أنه قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف القاسم صلى الله عليه وسلم فما أزال فلا أزال أسجد فيها حتى ألقى. هذا حديث متفق على صحيح أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ وغيره عن المعتمر. باب السجود بالسجود القارئ. أخبرنا عبد الرحيم بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عيمي قال أخبرنا محمد بن سمع قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا بشر بن آدم قال أخبرنا علي بن مسلم قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى وغيره عن يحيى القطان عن عبيد الله. وزاد محمد بن سلمة عن عبيد الله في غير صلاة. باب من ترك سجود التلاوة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن نعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن ابن قسيط عن عطاء بن يسار. قلت به دليل على أن سجود التلاوة غير واجب إذ لو كان واجبا لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم زيدا حتى يسجد. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ السجدة على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وساجد الناس معه ثم قرأها في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود فقال إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. وهذا قول الشافعي وأحمد. وقيل لعمران بن حصين الرجل يسجد السجدة ولم يجلس لها قال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يوجبه. وذهب قوم إلى وجوبها على القارئ والمستمع وقالوا إن سمع وهو على غير وضوء فإذا توضأ سجد وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي وبه قال إسحاق. وقال عثمان إنما السجدة على من استمعها وكان السائب بن يزيد لا يسجد بسجود القاص. وقال مالك ليس على من سمع سجدة من إنسان قرأ بها ليس له بإمام كله أن يسجد بقراءته إنما السجدة على الرجل يقرأ على القوم أو يأتم به فإذا سجد فسجدوا معه. وقال مالك لا ينبغي لأحد أن يقرأ بشيء من سجود القرآن بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس والسجدة من الصلاة. وقال الزهري لا تسجد إلا أن تكون طاهرا فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة فإن كنت راكبا فعليك حيث كان وجهك. باب ما يقول في سجود التلاوة. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بشر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. هذا حديث حسن صحيح. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال قال لي ابن جريج أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال الحسن قال ابن جريج قال لي جدك. قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد فقال ابن عباس فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلت السنة إذا أراد السجود للتلاوة أن يكبر. روي عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجد كبر وسجد وسجدنا معه وقول أكثر أهل العلم. وكان الشافعي وأحمد يقولان يرفع يديه. وعن ابن سيرين وعطاء إذا رفع رأسه السجود سلم به قال إسحاق وكان أحمد لا يرفع التسليم في هذا، لا يعرف التسليم في هذا، وإذا قرأه راكب سجد بالإيماء، فإن كان ماشيا سجد متمكنا على الأرض، والسنة للمستمع أن يسجد بسجود التالي. قلت فإن لم يسجد التالي فلا يتأكد في حقه. وقال مالك والشافعي إذا لم يكن قاعدة للاستماع القرآن فإن شاء سجد وإن شاء لم يسجد. باب سجود الشكر. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شوح قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن جعد قال حدثنا شريك عن محمد بن قيس عن ابي موسى عن ابي موسى مالك بن عبد الله او عبد الله بن مالك انه قال شهدت عليا حين اوتي بالمخدج فلما راه سجد سجده الشكر. قال الشيخ الامام سجود الشكر سنه عند حدوث نعمه طالما كان ينتظرها او اندفاع بليه ينتظر انكشافها او رؤيه مبتلى بعله او معصيه ويخفي سجوده عن المعلول حتى لا يحمله ذلك على الكون ويظهر للعاصي لعله يتوب. روي عن ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه امر يسر به خر ساجدا شاكرا الله تعالى. وروي انه صلى الله عليه وسلم راى نغاشا فسجد لله شكرا، وسجد أبو بكر حين فتح اليمامة شكرا، وسجد علي حين أوتي بالمخدد شكرا، وهذا قول أكثر أهل العلم. ويشترط فيه الطهارة عن الحدث وطهارة المكان والثوب عن الخبث واستقبال القبلة إلا أن يكون مسافرا راكبا فيسجد إلى الطريق موميا كسجود القرآن. غير أن سجود الشكر لا يجوز في الصلاة. قوله رأى نغاشا ويروى نغاشيا، النغاشيون القصار الضعاف الحركة. باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها. باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهر بن حمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. هذا حديث متفق عليه صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن محمد بن يحيى بن حيان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا حديث
محمد
أيوة سيدي عن محمد بن يحيى ابن
حيان حبان
أحسن قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن نعيم قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الجندعي قال انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زهر بن عمرو قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زلت الشمس فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. الصنابحي ليس له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، وقد روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو عبد الله بن الصنابحي اسمه عبد الرحمن بن عسيلة ذكره أبو عيسى. قوله ومعها قرن الشيطان قيل أراد به حزبه. قال الله سبحانه وتعالى وأنشأنا من بعدهم قرن آخرين. والمراد بالقرن ها هنا عبادة الشمس، فإنهم يسجدون للشمس في هذه الأوقات. وقيل قرن الشيطان أي قوته، ومن قولهم فلان مقرن للأمر أي مطيق له، وهو مثل يريد به التسلط. وذلك لأن الشيطان إنما يقوى أمره في هذه الأوقات، لأنه يسول لعبادة الشمس أن يسجدوا لها في هذه الأوقات الثلاثة. وقيل معناه أن الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الساعات حتى يكون طلوعها وغروبها بين قرنيه وهما جانبي رأس الشيطان، وينقلب فينقلب سجود عبادة الشمس للشمس عبادة للشيطان. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الخفاف قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج وقال أخبر حدثني أبو يحيى البزار قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار، وكان قد أدرك نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
البزاز أبو يحيى البزار.
ازاي؟ قال أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، لصاحب العقل رجل من بني سليم بأي شيء تدعي أنك ربع الإسلام؟ فقال إني كنت بالجلة أرى الناس على ضلالة ولا أرى الأديان شيئا، ثم سمعت عن رجل يخبر أخبارا بمكة ويحدث أحاديث، فركبت راحلتي حتى أقدم مكة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، وإذا قاموا عليه جراء، فتلطفت فدخلت عليه، فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: رسول الله. قلت: الله أرسلك؟ قال: نعم. قلت: بأي شيء؟ فقال: بأن يوحد الله ولا يشرك به شيء، وكسر الأصنام الأوثان وصلة الأرحام. فقلت: من تبعك على هذا الأمر؟ فقال: حر وعبد، وإذا معه بلال وأبو بكر. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فالحق بي. فرجعت إلى أهلي، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة وقد أسلمت، فجعلت أتخبر الأخبار حتى جاء ركب من يثرب، فقلت: ما فعل هذا الرجل المكي الذي أتاكم؟ قالوا: أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، وحيل بينهم وبينه، وتركنا الناس إليه سراعا، فركبت راحلتي حتى قدمت عليه المدينة، فدخلت عليه، فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم. ألست الذي أتيتني بمكة؟ فقلت: بلى. قلت: يا رسول الله، علمني مما علمك الله وأجهله. قال: إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت فلا تصلي حتى ترتفع، فإنها تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، فإذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقيل الرمح بالظل، ثم أقصر عن الصلاة، فإنها تسجر جهنم، فإذا فاء الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، فأقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب حين تغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يزول الكفار. قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء. قال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه ثم يتمضمض فيمج، ثم يستنشق ويستنثر إلا جرت خطاياه إلا جرت خطايا فيه وخيا شيمه مع الماء، ثم يغسل وجهه كما أمره الله، إلا جرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، إلا جرت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه كما أمره الله، إلا جرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله، إلا جرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه بالذي هو أهل، ثم يركع ركعتين له، إلا انصرف من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه. قال أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ماذا تقول، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعطى الرجل هذا كله في مقامه. قال عمرو بن عبسة: يا أبا أمامة، لقد كبر سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة إلى أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا، لقد سمعته سبعا أو ثمانيا أو أكثر من ذلك. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أحمد بن جعفر المعقلي عن نضر ها
نعم.
اه عن النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار عن شداد بن عبد الله ويحيى بن ابي كثير عن ابي امامة عن عمرو بن عبسة، وقال: فانه قام فصلى فحمد الله واثنى عليه ومجده بالذي هو له اهل، وفرغ قلبه لله الا انصره من خطيئته كهيئته يوم ولدته امه. قلت: اتفق العلماء على انه لا يجوز للرجل بعدما صلى الصبح ان يبتدئ نافلة من الصلاة، لا سبب لها، حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ولا بعدما صلى العصر حتى تغرب الشمس، واتفقوا على انه يجوز فيهما قضاء الفرائض. فاما من دخل عليه وقت الصبح او وقت العصر فقضى فرضا او صلى تطوعا قبل ان يصلي فرض الوقت فجائز بالاتفاق، واما حاله طلوع الشمس وحاله الاستواء وحاله الغروب فاختلفوا في قضاء الفرائض فيها، فذهب اكثرهم الى جوازه، ويروى ذلك عن علي وابن عباس، وبه قال الشعبي والنخعي وحماد، وهو مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا النهي عن تطوع يبتدئه الإنسان مختار، وكذلك جوز الشافعي فيها كل تطوع له سبب من قضاء سنة أو ورد أو تحية مسجد إن اتفق دخوله أو صلاة خسوف إن وجد فيها. وقال أصحاب رأي: لا يجوز أن يصلي في هذه الأوقات ثلاثة فرضا ولا غيره، إلا حالة الغروب يجوز عصر يومه فحسب. وروي عن أبي بكر وروي عن أبي بكر الصديق أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصلي حتى غربت الشمس، وإليه ذهب بعض أهل الكوفة والأكثرون على أنه يصليها في ذلك الوقت، واختلف في صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة فأجاز بعضهم. وقال الشافعي روي عن أن ابن عمر كان يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى على عائشة رضي الله عنها أنه صلى على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين صلوا الصبح، وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة، فمن
صلوا
حين صلوا الصبح وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى كراهيتها. وهو قول عطاء النخعي، وبه قال الأوزاعي والثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، لما أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حسن المربندقشائي. اسم جميل
ده يا أحمد.
سهل أهو.
سهل أوي. إيه المربك إنك المربندقشائي.
الله يسامحه. قال اخبرنا ابو العباس احمد بن محمد بن قال اخبرنا ابو العباس احمد بن محمد بن سراج الطحان الشنجي قال اخبرنا ابو احمد قال اخبرنا احمد بن قال اخبرنا ابو احمد محمد بن قريش بن سليمان المروذي قال اخبرنا ابو الحسن علي بن عبد العزيز المكي قال اخبرنا ابو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا ابن مهدي عن موسى بن علي بن رباح عن ابيه عن عقبه بن عامر انه قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيها وان نقبر فيها موتنا، اذا طلعت الشمس حتى ترتفع بازغه، واذا تضيفت للغروب ونصف النهار. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن عبد الله ابن وهب عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر أنه قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. قوله نقبر فيها موتانا أي ندفن، يقال قبره إذا دفنه وأقبره إذا جعل له قبرا يوارى فيه. ومنه قوله سبحانه وتعالى ثم أماته فأقبره أي جعل الإنسان قبرا يوارى فيه وسائر الأشياء يلقى على وجه الأرض. وقوله تضيف للغروب أي مالت الشمس للمغيب، ويقال منه ضافت فهي تضيف ضيفا أي مالت، ومنه سمي الضيف يقال ضفت فلانا إذا ملت إليه ونزلت به، وأضفته إذا أملته إليك وأنزلته عليك. قال ابن المبارك معنى قوله أن نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنائز. معنى قوله أن نقبر فيهن موتانا يعني
معنى
الصلاة
قوله معنى قوله أوه.
والثانية يعني
قوله
ما فيش قوله
يعني طيب
يعني الصلاة على الجنازة يعني الصلاة على الجنازة صلى الله عليه وسلم. قال
معنى قوله أن نقبر فيهن موتانا
يعني
الصلاة على الجنازة والصلاة على الجنازة ماشي.
باب الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة. أخبرنا عبد الله بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو قال أخبرنا قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني إسحاق بن عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. وقد روي عن أبي قتادة من طريق منقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. قلت وقد اختلف أهل العلم في هذه الرخصة، منهم من قال هي مخصوصة بمن حضر المسجد لصلاة الجمعة مبتكرا فله أن يتطوع وقت الزوال لأنه قد يغلبه النوم فيحتاج إلى دفع عن نفسه بالصلاة، ومنهم من ذهب إلى أنها عامة في حق كافة الناس لفضيلة الوقت. قلت عليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبسة المنع عن الصلاة حالة التطوع وحالة الغروب بكون الشمس بين قرني الشيطان، وعلل المنع حالة الزوال بأن جهنم تسجر حينئذ وتفتح أبوابها. قلت هذا التعليل وأمثاله مما لا يدرك معانيها، إنما علينا الإيمان بها والتصديق وترك الخوض فيها والتمسك بالحكم المعلق بها. وروي عن علي أنه قال: لا يصلى يوم الجمعة نصف النهار. وعن الحسن مثله. باب الرخصة في الصلاة بهذه الأوقات بمكة حرسها الله. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير المكي عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا حديث حسن صحيح. قلت: واختلف أهل العلم بالرخصة في صلاة الطواف في هذه الأوقات الثلاثة بمكة، فذهب قوم إلى جوازها بعد الطواف إذا طاف في شيء من هذه الأوقات يصلي بعده ركعتين. روي عن ابن عباس أنه طاف بعد العصر وصلى ركعتين. يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: وقيل الرخصة عامة في جميع التطوعات، لأنه روي في حديث أبي ذر إلا بمكة، وذلك لفضيلة البقعة، وكرهه قوم كما في سائر البلاد. وبه يقول مالك والثوري وأصحاب الرأي، وقالوا: إذا طاف بعد الصبح لم يصلي حتى تطلع الشمس، أو بعد العصر فحتى تغرب الشمس، لما روي عن عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي، وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس. وقد تأول بعضهم الصلاة في هذا الحديث على معنى الدعاء، وكان ابن عمر لا يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس. باب ما يصلى في هذه الأوقات من الفوائد. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصمحة وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس العصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد أنه قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: قالت أم سلمة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما. فقالت أم سلمة: نعم،
لم أكن أراه
لم أكن لم أكن أراه يصليهما. فقالت أم سلمة: فقلت: يا رسول الله، لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليهما. قال: إني كنت أصلي ركعتين بعد العصر، وإنه قدم علي وف بني تميم أو صدقة فشغلون عنهما، فهما هاتان الركعتان. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى أم سلمة فذكرته. وروى محمد بن ابراهيم التميمي عن قيس بن فهد قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وانا اصلي ركعتين بعد الصبح، فقال: ما
عن قيس
هاتان
بن
الركعتان؟
فهد.
بالقاف
قهد
قهد
او قهد
او قهد صلى الله عليه وسلم. قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتين بعد الصبح، فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ فقلت: إني لم أكن صليت ركعتي الفجر. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه دليل على جواز قضاء الفوائد فرضا كان أو تطوعا بعد الصبح وبعد العصر. واختلف أهل العلم في من لا فرض الصبح قبل أن يصلي ركعتي الفجر متى يقضيهما. روى عن ابن عمر أنه كان يصليهما بعد فرض الصبح. وبه قال عطان وطاووس وذهب إليه، وإليه ذهب ابن جريج والشافعي، وقال قوم: يقضيهما بعد ارتفاع الشمس. وبه قال القاسم بن محمد. وروي عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر فاتته ركعة الفجر فصلاهما بعد ان تطلع الشمس. واليه ذهب الاوزاعي وابن المبارك والثوري واحمد واسحاق واصحاب الراي. وقال مالك: يقضيهما ضحى الى وقت الزوال ولا يقضيهما بعده. هو قول للشافعي. يحتجون بحديث غريب يروى عن بشير بن نهيك عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. باب مواظبه النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتين بعد العصر. اخبرنا ابو حامد احمد بن عبد الله الصالحي قال حدثنا ابو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب الاصم قال اخبرنا ابو سعد احمد بن محمد بن العباس الحميدي قال حدثنا قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب ايمن قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا انس بن عياض الليثي عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. هذا حديث المتوفى عن صحابي أخرجه محمد عن مسدد عن يحيى بن سعيد، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن جرير كلاهما عن هشام. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخراقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة مولى حويطب بن عبد العزى قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن ابن عمر. قلت وقد روي عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس عن ابن عباس انه قال انما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر لانه اتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ولم يعد لهما. قلت والأول أشهر أنه أثبتهما وداوم عليهما وكان مخصوصا به، واختلفوا في وجه تخصيصه، منهم من قال كان مخصوصا بأن يصلي بعد العصر التطوع، وقيل فعلها أول مرة قضاء ثم أثبت وكان مخصوصا بالمواظبة على ما فعله مرة. باب فضل الجماعة. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب 27 درجة. هذا حديث متفق على صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك، وقد صح عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ب 25 جزءا. أخبرنا عبد الواحد بن عبد الملحي قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال قلت لقتيبة أخبركم مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب 27 درجة، فأقر به وقال نعم. أخبرنا عبد الواحد بن قال اخبرنا ابو محمد الحسن بن احمد المخلدي قال اخبرنا ابو العباس السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن عباس عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة احدكم وحده ب 25 درجة. واخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زهير بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك باسناده مثله وقال ب 25 جزءا. هذا حديث متولى صحابي اخرجه من اوجه، واخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. وأخبرنا عمرو بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي الأولي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي قال أن أبا عثمان حدث عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل، وكان لا تخطئه صلاة في المدينة، فقلت لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة، فقال ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد، فنما الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن قوله، فقال أردت يا رسول الله أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد والرجوع إلى أهلي إذا رجعت، فقال أعطاك الله ذلك كله، أنطاك الله ما احتسبت كله أجمع. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن عثمان عن سليمان التيمي. أخبرنا عمرو بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي الأولي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الجماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلات فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن طحلة عن محص عن محصن عن محصن بن علي عوف بن الحارث عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا اعطاه الله مثل اجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من اجرهم شيئا. باب التشديد على ترك الجماعه. اخبرنا عبد الواحد بن احمد الملحي قال اخبرنا ابو محمد عبد الرحمن بن ابي شريح قال اخبرنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا زاهر هو ابن معاويه عن ابي اسحاق عن عبد الله ابن أبي بصير عن أبي أنه قال قدمت المدينة فلقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له يا أبا المنذر حدثني بأعجب حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى بنا أو صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة ثم قال أشاهد فلان مرتين؟ فلم قلنا نعم ولم يشهد الصلاة. ثم قال أشاهد فلان؟ قلنا نعم ولم يشهد الصلاة. قال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الظهر، ولو تعلمون ما فيهما من الرغائب لأتيتموهما ولو حبوا، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاتكم مع رجل أزكى من صلاتك، وإن صلاتك مع رجل أزكى من صلاتك وحدك، وإن صلاتك مع رجلين أزكى من صلاتك مع رجل، وما اكثرت فهو احب الى الله. اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زهير بن عمرو قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرجي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب، ثم امر بالصلاه، ثم امر بالصلاه فيؤذن لها، ثم امر رجلا يوم ثم امر رجلا يؤم الناس، ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عظما سمينا او مرمتين حسنتين لا شهد العشاء. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف عن مالك، واخرجه مسلم عن عمرو الناقد عن سفيان بن عيينه عن ابي الزناد. المرمات ما بين ظلفي الشاة بكسر الميم وفتحها. قال ابو عبيد: لا ادري ما وجهه الا انه هكذا يفسر. وقال العربي: المرمات السهم الذي يرمى به، ويقال المرماتان ها هنا سهمان يرمى به الرجل، يرمي بهما الرجل فيحرز سبقه، يقول سابق الى سبق الدنيا ويدع سبق الاخره. قوله حانتين يريد سهمين جيدين، وقيل المرمات عظم بلا لحم. والحسن والحسن العظم الذي في المرفق مما يلي البطن، والقبح والقبيح العظم الذي في المرفق مما يلي الكتف، وكل واحد من هذين العظمين يكون عاريا من اللحم. معنى الكلام: التوبيخ يقول إن أحدكم يجيب إلى ما هذه صفته في الحقارة، في الحقارة وعدم النفع، ولا يجيب إلى الصلاة. قلت: وهذا شيء بعيد لا يتحقق. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر بالصلاة أن تقام، ثم آمر رجالا أن في أيديهم حزم من حزم حطب، لا يؤتى رجل في بيته سمع الإقامة لم يشهد الصلاة إلا أضرم عليه بيته. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عن عمر بن حفص عن ابيه، واخرجه مسلم عن ابي كريب عن ابي معاويه كل عن الاعمش. اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن ابي توبه الكشميهني قال اخبرنا ابو طاهر محمد بن احمد بن الحارث قال اخبرنا ابو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال اخبرنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا ابو اسحاق ابراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن زائده بن قدامه حاوى. اخبرنا ابو القاسم عبد الله بن محمد الحنفي قال حدثنا القاضي ابو بكر الحيري قال حدثنا ابو العباس الاصم قال حدثنا ابو بكر محمد بن اسحاق الصنعاني قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا زائرة وقال حدثنا السيب بن حبيش الكلاعي عن معدان بن ابي طلحه اليعمري قال: قال لي ابو الدرداء: اين مسكنك؟ فقلت: في قريه دوينا حمصة. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. قوله استحوذ أي استولى. أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي الزراد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إدريس الجرجرائي وأبو أحمد محمد بن أحمد المعلم الهروي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى الماليني قال أخبرنا الحسن بن سفيان النسوي قال حدثنا عبد الحميد بن بيان قال حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري الواسطي قال حدثنا شيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. اخبرنا ابو القاسم عبد الله بن محمد الحنفي قال حدثنا ابو بكر احمد بن حسن الحيري قال حدثنا ابو العباس الاصم قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا قراد قال حدثنا شعبه عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من النداء فلم يجب فلا صلاه له الا من عذر. قلت: تبغى اهل العلم على انه لا رخصه.
الراء خفيفه قراد
صلى الله عليه وسلم. قلت أهل العلم على أنه لا رخصة في ترك الجماعة لأحد إلا من عذر. أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي الأولي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن أم كل مكتوم أنه قال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني فلي رخصة أن أصلي في بيتي. قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. وذهب غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. قال عطاء بن أبي رباح ليس لأحد من خلق الله في الحضر والقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة. وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة لم يطعها. وقال الأوزاعي لا طاعة للوالد في ترك الجمعات والجماعات سمع النداء أو لم يسمع وأوجب أبو ثور حضور الجماعة. وقال بعض أصحاب الشافعي الجماعة فرض على الكفاية لا على الأعيان ولا يمتنع العبد عن الجماعة بغير علة.
بارك الله فيكم،
رضي الله عنك.
بس بهذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.